بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 83 من شرح الإنموذجي للعلامة الشيخ الأردبيلي رحمه الله تعالى، باب الحرف حروف التقريب وما يأتي بعدها. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. هنا قال حرف التقريب، ويقصد بحرف التقريب هو قد، فقد من أحد معانيها التقريب عندما تدخل على الفعل الماضي تقرب الماضي من الحال. عندما يقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة بمعنى اقترب قيامها، وإلا في الواقع الصلاة لم تقم بعد، لأنه قيام الصلاة هو بتكبيرة الإحرام، فالصلاة لم تقم، ولكن ماذا؟ اقترب قيامها. وتقلل المستقبل، معنى تقلل المستقبل يعني عندما تدخل على الفعل المضارع تفيد ماذا؟ تفيد التقليل، كما في قولهم قد يجود البخيل، نحو إن الكذوب قد يصدق، هذا مثال لتقليل المستقبل، أو قد يجود البخيل، وإن الجواد قد يقتر يعني يبخل. وفيها توقع وانتظار، قال هنا فيها يعني في كلمة قد عند دخولها على الماضي توقع يعني توقع حصول الفعل، وكذلك فيها أيضا انتظار بمعنى ترقب. أقول معنى قد يصدق أن صدقه قليل، وقوله فيها توقع وانتظار معناه أنها إنما تدخل في خبر من يخبر المنتظرين بخبره ومتوقعيه، يعني متوقعي حصوله، فإن القائل قد قامت الصلاة إنما يخبر به المنتظرين للصلاة والمتوقعين إخباره بذلك. حروف الاستقبال، قال حروف الاستقبال سوف والسين وإن ولن. السين وسوف كلاهما يدل على الاستقبال، يعني أن هذا الحدث سيحصل في المستقبل، وسوف فيها المجال والوقت أبعد من السين، فإذا كان أمر سيحصل بعد ساعة تأتي بالسين سيجلس أخوك، وإذا كان يحصل بعد يوم مثلا تأتي بسوف سوف يجلس أخوك. والسين وسوف لا تعملان في الفعل المضارع على خلاف إن ولن، فكلاهما عاملة في الفعل المضارع كما هو معلوم، حيث إنه إن ماذا تفيد؟ تفيد أو ماذا تعمل؟ تعمل الجزم في الفعل المضارع، ولن تعمل النصب. أقول سميت هذه الحروف حروف الاستقبال لأنها تخصص المضارع المشترك بين الحال والاستقبال بالاستقبال. هذه الأدوات إذا دخلت على الفعل المضارع جعلت معناه للاستقبال، ومعلوم أنه المضارع يدل على الحال والاستقبال يصلح لهما، فإذا دخلت على المضارع تعين للاستقبال. لماذا خص المضارع؟ لأن هذه الأدوات لا تدخل إلا على الفعل المضارع عدا إن، فتدخل على الفعل الماضي أيضا، وإذا دخلت على الفعل الماضي كذلك تفيد ماذا؟ تفيد الاستقبال، إن جلست في المستقبل يعني جلست أنا أيضا. سوف والسين ولن مختصة بالدخول، على الفعل المضارع، أما إن تدخل على الماضي والمضارع وتدل على الاستقبال في كل الأحوال. حرف الاستفهام، عندنا حرفان للاستفهام وهما الهمزة وهل، وباقي الأدوات في الاستفهام هي أسماء مثل متى وكيف وأين، ولا شك أنه المصنف لم يذكرها هنا لأنه نحن في معرض الحديث عن الحروف، فلذلك قال حرف الاستفهام واكتفى بالهمزة وهل. قال والهمزة أعم تصرفا، ما معنى أعم تصرفا؟ يعني الهمزة في دخولها هي تكون أكثر في دخولها على الجمل، يعني تدخل على كل الجمل، بينما هل هناك أصناف أنواع من الجمل لا تدخل عليها هل، لذلك الهمزة هي كانت أم الباب، فهي أعم تصرفا. ليس المقصود هنا بالتصرف هو التصريف، يعني أنه كما نصرف مثلا جلوس إلى جلسة ويجلس، لا، المقصود هنا بالتصرف يعني الدخول على الجمل والدخول على الكلمات. تقول أزيد قائم أو أقام زيد، في الأول دخلت على الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، وفي الثاني دخلت على الجملة الفعلية، وتقول أيضا أزيد قام، لاحظوا هنا أيضا دخلت على الجملة الإسمية. طيب إذا هي دخلت على الجملة الإسمية لماذا أعادها مرة أخرى وذكرها قبل قليل؟ قال أزيد قائم مبتدأ وخبر، وهنا أيضا زيد قام مبتدأ والجملة خبر، فلماذا أعادها مرة أخرى؟ الجواب عن هذا أراد في المثال الثالث أن يمثل بدخول الهمزة على مبتدأ خبره جملة فعلية. لماذا مثل بهذا المثال الغريب؟ وقد مثل هو للجملة الإسمية قبل قليل، وما الحاجة من أن يمثل لجملة إسمية متكونة من مبتدأ وبعدها تأتي جملة فعلية تكون خبر؟ ما الغاية من هذا؟ الغاية من هذا أن هناك فروق بين الهمزة وهل. من هذه الفروق أنه إذا دخلت هل على جملة إسمية في حيزها فعل، في حيزها فعل يعني فيها فعل موجود بعد المبتدأ كما هنا أزيد قام، فلا يجوز أن تدخل هل إلا بأن نقدم ماذا؟ نقدم الفعل، فلا يصح أن نقول هل زيد قام، وإنما يجب أن نقول ماذا؟ هل قام زيد؟ فإذا لذلك هنا المؤلف أتى بهذا المثال أنه الهمزة أعم تصرفا، تدخل على الجملة الإسمية إذا كانت متكونة من مبتدأ وخبر مفرد ليس بجملة، وتدخل على الجملة الفعلية أقام زيد، وتدخل أيضا على الجملة الإسمية المتكونة من مبتدأ وفي حيزها خبر. معنى في حيزها خبر يعني بعد هذا المبتدأ، عفوا، في حيزها فعل، تدخل على الجملة الإسمية التي في حيزها فعل اللي هو قام. معنى في حيزها فعل يعني يأتي مبتدأ وبعده جملة فعلية تكون في محل رفع خبر. عندما مثل لهل لاحظوا قال هل قام زيد، هنا هل دخلت على ماذا؟ على الجملة الفعلية كما أنه دخلت الهمزة أقام زيد، وبعد ذلك هل زيد قائم؟ هل دخلت على الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر مفرد كما دخلت الهمزة؟ هذا قاسم مشترك بين الهمزة وهل. الآن نأتي إلى أول فرق بين الهمزة وهل. قال ولا تقول هل زيد قام. لاحظوا لماذا؟ لأنه هل إذا جاءت بعدها جملة متكونة من مبتدأ وخبر، والخبر كان فعل، فلا تدخل هل على هذه الجملة إلا بتقديم الفعل، فتقول هل قام زيد. كذلك من الخصوصيات الموجودة في الهمزة أنه الهمزة تحذف، يجوز أن تحذف الهمزة ويبقى معناها موجود، وهذه الخاصية غير موجودة في هل. قال ويحذف عند الدلالة، يعني تحذف الهمزة إذا كانت هناك قرينة تدل عليها، نحو زيد عندك أم عمر، زيد عندك أم عمر، كتاب عندك أم قلم. هنا عندنا الهمزة محذوفة والتقدير أزيد عندك أم عمر، وليس التقدير هل زيد عندك أم عمرو. قال وللاستفهام صدر الكلام، بمعنى أنه أدوات الاستفهام عامة الحروف والأسماء دائما تأتي في صدارة الكلام، يعني تأتي في أول وفي بداية الكلام. أقول الهمزة أعم من جهة التصرف من هل، وقلنا معنى جهة التصرف يعني دخولها على الجمل، دخولها على الكلمات، إذ كل موضع تقع فيه هل تقع الهمزة لكن من غير عكس، يعني ليس كل موقع تقع فيه الهمزة تقع فيه هل أيضا، فإن الهمزة تستعمل مع أم المتصلة نحو أزيد عندك أم عمر دون هل، فهل لا تدخل على أم ماذا؟ على أم المتصلة، لا يقال هل زيد عندك أم عمر. لذلك قبل قليل عندما أتينا بهذا المثال وقلنا زيد عندك أم عمرو، قلنا الحذف هنا لمن؟ الحذف للهمزة. لماذا لم يكن الحذف لهل؟ لأنه هل لا تدخل على ماذا؟ لا تدخل على جملة فيها هذه أم التي تسمى أم المتصلة، فإن الهمزة تستعمل مع أم المتصلة بمعنى دون ماذا؟ دون هل. قال وتدخل على اسم منصوب بفعل مضمر نحو أزيدا ضربته دون هل. قبل أن نأتي إلى هذه الخاصية أيضا من خصوصيات الهمزة، وهذا لم يذكره في المتن، لم يذكره المصنف في المتن هذا الكلام، لأنه هنا يعني ليست فقط الخواص التي ذكرها هي خواص الهمزة، وإنما هناك مواطن أخرى للهمزة تدخل فيها على الجمل والكلمات لا تدخل عليها هل، لم يذكرها المصنف، المصنف ذكر بعضها. هنا هذا الكلام، هذه خاصية جديدة ما مرت معنا في المتن. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ أولا هذا الأسلوب أزيدا ضربته، هذا يسمى، هذا باب من أبواب النحو يسمى باب الاشتغال، وهذا موضوع الاشتغال يأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب القادمة، نحن لم نأخذه قبل الآن لم يسبق لنا وأن أخذنا الاشتغال. الاشتغال ما هو؟ الاشتغال هو أن يكون عندنا فعل متعدي استوفى مفعوله، وهذا المفعول عبارة عن ضمير يعود على اسم قبله. هذا الضمير الذي يعود على هذا الاسم هو سبب في الدلالة على فعل مقدر، هو عامل في هذا الاسم. يعني هذا الضمير يعود على اسم منصوب قبله يدل على وجود عامل لهذا الاسم من نفس لفظ العامل في الهاء. فهنا مثلا أزيدا ضربته؟ ماذا نعرب زيدا؟ زيدا لا يصح أن نعربه مفعول به لضربه، لأن الهاء موجودة. لو كان أزيدا ضربت كنا نقول نعم زيدا مفعول به مقدم، لكن طالما قال ضربته فهنا زيدا إذن لا يصلح أن يكون مفعولا به مقدما لضربت. هذا زيدا هو مفعول به لفعل محذوف تقديره من نفس لفظ هذا الفعل الذي أتى بعده، فالتقدير هنا إذن أضربت زيدا ضربته، هذا هو التقدير. هذا الموضوع كما قلت لكم يسمى الاشتغال، وسمي بالاشتغال لأنه هذا العامل، هذا الفعل اللي هو ضرب، اشتغل بالضمير اللي هو الهاء، ولذلك لم ينصب المفعول به اللي هو زيدا، وإنما قدر له ماذا؟ فعل آخر مقدر. الذي يهمنا هنا في هذا المثال من باب الاشتغال هو أنه في هذا التركيب مثل أزيدا ضربته لا يقال هل زيدا ضربته، الدخول فقط يكون للهمزة، لأنه سبق وأن ذكرنا أنه إذا أتت جملة وفي حيزها فعل مثل هنا ضربته فلا تدخل هل على الاسم وإنما تدخل على الفعل. نعم هو هنا الدخول في الحقيقة على الفعل المقدر اللي هو ضرب المقدر، لكنه بما أنه هل عندما تأتي جملة فيها اسم وفعل تدخل على الفعل فيجب أن يكون دخولها على الفعل، يعني دخول حقيقي وليس تقديري، لذلك لا يقال هل زيدا ضربته وإنما يقال أزيدا ضربته. وباب الاشتغال فيه تفصيل يأتينا في محله إن شاء الله تعالى في الكتب القادمة. إذن قال وتدخل يعني الهمزة على اسم منصوب، هذا المنصوب منصوب بماذا؟ بفعل مضمر، يعني يقصد بذلك بفعل مقدر، وليس المقصود بالمضمر يعني الضمير المتعارف عليه، نحو أزيدا ضربته دون هل، لا يقال هل زيدا ضربته. قال وتدخل أيضا الهمزة على المضارع إذا كان بمعنى اللوم والتوبيخ، نحو أتضرب زيدا وهو أخوك، هذا المعنى المستفاد من اللوم والتوبيخ لا يوجد فيها، لا يقال هل تضرب زيدا وهو أخوك. ذكرت لكم في درس مضى أنه أدوات الاستفهام كثيرا ما تخرج عن معناها إلى معان مجازية، ليس الغرض هو الاستفسار. يعني هنا تضرب زيدا ليس المقصود تضرب زيدا أم لا تضربه، لا، هذا الشخص يعرف أنه هو ضرب زيد، فلذلك الأسلوب هنا أو المعنى المقصود ليس الاستفهام، ليس الاستفسار، لاحظوا اللوم والتوبيخ. يعني يقول لك كيف أنت تضرب زيد وهو أخوك، هذا الأسلوب عندما الاستفهام يخرج إلى اللوم والتوبيخ يأتي مع الهمزة ولا يأتي مع هل. كذلك يعني هنا الشارح توسع في ذكر المواطن التي تنفرد فيها الهمزة بالدخول دون هل، لذلك الهمزة كانت هي أوسع استعمالا. كذلك إن المواطن أيضا وعلى الواو العاطفة، يعني الهمزة تختص بالدخول على حروف العطف الثلاث الواو وثم وكذلك الفاء، الواو والفاء وثم. مثال ذلك في الواو كقوله تعالى أو كلما عاهدوا، هنا الهمزة دخلت على الواو ولا يقال هل وكلما. مثال الفاء أفمن كان مؤمنا، لا يقال هل فمن كان. مثال ثم أثم إذا ما وقع آمنتم به، لا يقال هل ثم دون هل. والدليل في زيد عندك أم عمر، الآن هو أنهى الكلام في هذه المواطن التي تدخلها الهمزة ولا تدخلها هل. والدليل في زيد عندك أم عمر على حذف الهمزة، ما هو الدليل؟ وجود أم المتصلة، لأن أم المتصلة لا تستعمل إلا فقط مع ماذا؟ إلا مع الهمزة. وإنما كان للاستفهام، هذه آخر فقرة ذكرها في المتن، صدر الكلام، لأنه يعني الاستفهام يدل على نوع من أنواع الكلام. معنى يدل على نوع من أنواع الكلام، احنا عندنا أنواع الكلام يعني أساليب الكلام في اللغة العربية. الأساليب في اللغة العربية مثلا عندنا القسم، عندنا مثلا النفي، عندنا مثلا النهي، عندنا العرض، التحضيض. هذه الأساليب الكلمات التي تدل عليها دائما تكون لها الصدارة في الكلام. حرف النفي يأتي في الصدارة في البداية، أداة النهي لا تأتي في البداية، القسم يأتي في البداية قبل جملة القسم، وهكذا. فلذلك الاستفهام أيضا من الأساليب المستعملة في اللغة العربية، فهي نوع من أنواع الكلام، لذلك أيضا يكون لها الصدارة في الكلام. قال وكل ما كان كذلك يكون له صدر الكلام. هنا أحب أن أرجع معكم إلى قوله في المتن، هذا من كلام الزمخشري، ويحذف عند الدلالة، أراد يحذف يعني الهمزة. لاحظوا هنا ذكر الهمزة، أتى بصيغة ماذا؟ التذكير. قال يحذف لأنه قبل قليل قال حرفاء الاستفهام الهمزة وهل، والهمزة أعم تصرفا منه تقول ويحذف. ويحذف، انتبهوا معي بصيغة التذكير. ثم بعد ذلك نأتي إلى كلام الشارح، قال وتدخل، وتدخل يعني الهمزة، أتى بصيغة التأنيث. طيب الهمزة هل تذكر ولا تؤنث؟ الجواب يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث، وهذا يقال في كل الأدوات. إن وأن عندما تتكلم عنها تقول إن تعمل في المبتدأ والخبر، أو تقول إن يعمل في المبتدأ والخبر. وهذه فائدة عظيمة أفادها لنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته عندما قال وابن القبيلة والبلاد والكلم على الذي قصدته كما رسم، يعني القبائل، أسماء القبائل، أسماء البلدان، أسماء الكلمات يجوز فيها أن تذكر وأن تؤنث حسب قصدك. فمثلا إذا قصدت لفظ مذكر تذكر، وإذا قصدت الكلمة فهنا ماذا؟ هنا تؤنث، وكذلك أسماء القبائل وأسماء البلدان، فيجوز فيها إذن الوجهان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.